يقول: قلت إن الإنفاق على الأهل هو من أفضل الصدقات، فكيف في من يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه وأهله ولو كان فيهم خصاصة أي حاجة؟ أليس ذلك هو الأفضل؟ هذا إذا كان طارئا، إذا كان طارئا مثل نزل بك ضيف أو ما أشبه ذلك. أما دائما فالأفضل ما أنفقته على نفسك وأهلك. يقول: صلى رجل قبل صلاة الظهر 10 ركعات، فسئل عن ذلك فقال: 4 ركعات سنة الظهر، وركعتان تحية المسجد، وركعتان سنة الوضوء، وركعتان لأن بين كل أذنين صلاة. سهل الله خير، ما يمنع، لكن إذا صلى 4 ركعات يكفي، لأنه مثلا إذا مع أن الأفضل أن يصلي 4 ركعات في بيته، فإذا جاء المسجد صلى 2 ركعات وصلى ما شاء. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة يشمل حتى الراتع، فإنها يصدق عليها أنها صلاة فتدخل في الحديث، لكن التطوع لا يمنع منه أحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طوب له المؤلف بباب رفع الصوت بالعلم، أو من رفع صوته بالعلم، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. رفع بها صوت عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة لم يغسلوا أرجلهم بل مسحوا عليهم، فيستفاد من هذا ما أشار إليه البخاري من رفع الصوت بالعلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار هو علم أعلم به الأمة. ويتفرع على هذه الفائدة ما يستعمل اليوم في مكبرات الصوت، فإن ذلك لا شك وسيلة لرفع الصوت بالعلم فيكون محمودا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ المسح عن الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسحين بهذا: ويل للأعقاب من النار. وهل يجزئ الغسل عن المسح فيما لو أن الإنسان غسل رأسه في الوضوء بدلاً عن مسح؟ في هذا قولان للعلماء، والذين قالوا بالإجزاء قالوا إنه يكره أن يغسله بدلاً عن مسحه، والذين قالوا بعدم الإجزاء قالوا لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبة عن السنة فلا شك أن عمله باطل، وأنه على خطر أيضا، خطر من أن يكون عمله هذا موصلا إلى الكفر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من راغب عن سنتي فليس مني، ولأن هذا رغب عن سنته وشرع غيره. وأما من فعل ذلك لا رغبة عن السنة ففي إجزائه توقف. فالذين قالوا لا يجزي عرفتم دليله، والذين قالوا يجزي مع الكراهة قالوا لأنه إنما شرع مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا غسله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاء. ولكن لا شك أن الإنسان الذي يمسحه بدلا عن غسله على خطر، وأقل ما فيه الكراهة كما ذكره الفقراء رحمهم الله. أن الذي يغسل رأسه بدلا عن مسحه على خطر، وأنه وأن أدنى ما يقال فيه إنه مكروه. نعم الذين يقولون إذا مر يديه يقول هذا مسح ويصدق عليه أنه مسح. نعم
فمن اغتسل لجنابة أو غيرها ولم يتوضأ لما اغتسل أليس يكون فقهاء مسلم يعني
يسبق الوضوء؟ بلى قالوا هو ظاهر الآية وإن كنتم جنبا فطهروا ولم يكن له وضوءا. هذا غسل أصل طهارة الحدث الأكبر ليس فيها شيء يمسح إلا ما كان للضرورة كالجبيرة ولهذا لا يمسح فيها على الخفين.
طيب لم يكن جنوب كان غسل الجمعة مثلا.
نعم.
ولم يتوضأ واغتسل.
نرى أنه لا يجزئ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث إنما هو واجب مستقل ولهذا لو صلى الجمعة ولم يغتسل أجزأته الجمعة. نعم.
إذا كان في أجابة وفي شيء يحول من وصل ماء مثل القاتم وضغط على
لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء ولو كان قليلا
مثل
الخاتم أو ما هو أقل. لكن بعض العلماء رخص في الشيء اليسير الذي لا يمكن التحرز منه مثل الذين يعملون في البوية لا يسلمون غالبا من نقط صغيرة فمن العلماء من سامح في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال بل لابد من إزالة هذا المانع لأنه لا يصدق عليه أنه غسل يده أو رجله مثلا إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء. نعم والله الأحسن أن لا يدع شيء أن يغسلها البوية الحمد لله لها ما يزيلها الآن بنزين ولا بالجهاز ولا.
فيها مشقة
ما فيها مشقة
الصلاة يا شيخ يصلي ويشتغل
طيب هو على كل حال يحرص لأن تعرف أنه مو بباشر البوية بيده فيمكن أن يجعل عليها قفازين من البلاستيك. نعم صار لا فيه
صعب الناس بيشتغل بيده
البوي
كان
العمل فاز اصعب مباشره. اي على كل حال ما يضر يخلي عنده جره من البنزين وبكل سهل بكل سهوله جدا. نعم ما اذا جاءني السفينة سالنا او اوجبنا.
باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال لنا
وفي هذا قول مرتين او ثلاثا تكرار العلم أو التحذير أو ما أشبه ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
هذه الترجمة يبين فيها البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا وهذا عند المتقدمين لا فرق بينها هذه الكلمات الثلاث لا فرق بينها عند المتقدمين وهو كذلك في اللغة العربية وفصل بعضهم في مدلول هذه الألفاظ لغة فقال الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار عام أما عند المحدثين المتأخرين فيفرقون بينها فيقول حدثنا لمن سمع من الشيخ وأخبرنا وأنبأنا لمن سمعه الشيخ يعني هو يقرأ والشيخ يسمع. وبعضهم يقول هذا في الإجازة، يعني في من روي عنه إجازة وليس في من روي عنه مباشرة. المهم أن المتأخرين اختلفوا في معاني هذه الكلمات، ولعل الشيخ يقرأ عليه.
أول الشيخ
نعم.
قوله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال ابن رشيد: أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ومراده هل هذه الألفاظ المعنى واحد أم لا؟ وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره. قوله: وقال الحميدي في رواية كريمة والأصيلي وقال لنا الحميدي، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج فهو متصل. وسقط من رواية كريمة قوله وأنبأنا، ومن رواية الأصيلي قوله أخبرنا، وثبت الجميع في رواية أبي ذر. قوله وقال ابن مسعود: هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المصنف في كتاب القدر، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله وقال شقيق هو أبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود، سيأتي موصولا أيضا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز، ويأتي أيضا حديث حذيفة في الرقاق. ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعته، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي. وأشار إلى ما ذكره ابن رشيد يا شيخ، إلى ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير. قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل، وهو مقبول قطع، والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر. وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. تنبيه أبو العالية المذكور، أكمل يا شيخ أكمل
تنبيه نامش
أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه رفيع بضم الراء، ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة البراء، ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة فقد وهم، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؟ ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة، وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور. فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه. فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي، وقال فيها فقالوا أخبرنا بها، فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. ومن أصح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية وهو مذهب إسحاق بن راهوية والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم، ومنهم من رأى التفرقة بين
على هذا الرأي. يقول حدثنا قراءة عليه، يعني يقيدونه، فصار القول الأول أنه لا فرق، لا فرق بين هذه الكلمات، وهذا هو مقتضى اللغة. وقول الثاني لا بأس أن يقول حدثنا قراءة عليه، مع أن الشيخ لم يحدثهم، وإنما يستمع إلى قراءة التلميذ فيقول الراوي حدثنا قراءة عليه. هذا قولان. قول الثالث
ومنهم من رأى التفرقة بين صياغه بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا،
يعني فإذا قال حدثنا فمن التالي؟ وإذا قال أخبرنا أو أنبأنا فهو الطالب والشيخ يسمع. نعم.
ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر،
نعم يا شيخ،
نعم،
فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز شيخ، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين.
خلاص، والواقع أن يعني هذا لابد فيه من معرفة الرجال، هل هم من الشرقيين أو من المغاربة أو من كذا أو من كذا، عشان نعرف إيش اصطلاحهم، فنحمل ألفاظهم على مصطلحهم. لكن عند الإطلاق، ولا سيما إذا سمعنا من التابعين ومن قبلهم، فإنه لا فرق بين هذه الكلمات المذكورة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ولكن حسن ما ذهب إليه بعضهم، وهو التقييد، بأن يقول حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه أو ما أشبه ذلك. أما الحديث فيقول قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما ينقل، المصدوق فيما ينقل إليه، فهو صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به. طيب، قال وقال شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، سمعت النبي كلمة يعني كلاما، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، وهذا معناه أنه تكلم بحديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذا عنه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. والآن أنا معروف أنها تحمل على إيش؟ على السماء، إلا من مدلس، والتدليس هنا متعدد. إلا ما يبعد سنة مسلم ذكره مسلم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
الشاهد قوله حدثوني ثم قالوا حدثنا ومعنى حدثوني يعني أخبروني ومعنى حدثنا يعني أخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصة أو حدثنا يعني سوق لنا حديثا وقصة وإن المراد أخبروني نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
الشاهد قوله حدثوني ثم قالوا حدثنا ومعنى حدثوني يعني أخبروني ومعنى حدثنا يعني أخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصة أو حدثنا يعني سوق لنا حديثا وقصة وإن المراد أخبروني نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
هذا بين طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم وصادف هذا الحديث أن الليلة ليلة الاختبار للطلبة نعم هذه مصادفة غريبة يعني يجوز الإنسان أن يطرح المسألة على الطلبة ليختبر ما عندهم هل فهموا أو لا ولا شك أن طرح المسألة على الطلبة مما يفتح الأذهان ولا سيما في المحاضرات الطويلة حتى وإن لم يكونوا طلبة خاصين في المحاضرات الطويلة ينبغي للمحاضر أن يسأل الحاضرين من أجل أن ينتبهوا لأن المحاضرات الطويلة ربما يطرأ على بعض الناس وساوس يعني هو عجيز ويسرح لكن إذا كان كل واحد منهم يخاف أن يقال يا فلان ما تقول فإنه سوف يكون منتبها وهذه يعني إلقاء الأسئلة في المحاضرات الطويلة العامة التي تكون في المساجد هذه نادرة يعني قل من يفعلها لكنها مفيدة وفيها أيضا في حديث ابن عمر دليل على أنه لا بأس أن يفرح الإنسان إذا أجاب بالصواب لأن ابن عمر لما حدث بهذا الحديث تمنى عمر أن ابنه أجاب بذلك لأن ابن عمر وقع في قلبه أنها النخلة لكن كان من أصغر القوم فهاب أن يتكلم طيب فإذا قال قائل ما وجه مشابهة النخلة للمسلم قلنا وجه المشابهة ما في المسلم وما في النخلة من كثرة الخيرات وكثرة المنافع النخلة لو أن الإنسان عدد فيها منافع لوجد فيها ما يربو على 20 أو 30 من منافعها الكثيرة نعم ومن ينتدب لنا منكم ليأتي لنا بما تيسر من منافعها أو الوقت وقت اختبار. لا 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 تبين الناس معنى أحد. حجاج اللي ما عندهم اختبار هذا محمد محجوب وحجاج، وأنت اسمك؟ طيب تساعدوا فيما بينكم وقد إن شاء الله تأتون لنا بالخلاصة. طيب نعم. لماذا؟ نعم نعم صادف الاختبارات. من أي ناحية ينكره؟ لماذا؟ صادف بالنسبة لنا مصادفة، الصدفة بالنسبة لفعل الله لا يمكن أن تقول صدفة لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يكون، لكن بالنسبة للإنسان لا فيها شيء. حتى في بالي أنها ورد في السنة صادفنا كذا صادفنا كذا يعبرون بها ولا فيها شيء. أما بالنسبة لفعل الله هذا لا يقال لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يقع، لا يمكن أن يكون الشيء بغتة مصادفة لم يسبق به علم من الله. نعم. نعم لا بأس ما في شيء، لأن أنا بالنسبة لي صدفة ما كنت أتوقع أن أقابلك. نعم. كم؟ ثلاثة؟
اثنان.
نعم.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصف يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان
يقرأ
ويقرأ بفلان.
يقرأ
نعم ويقرأ على المقرئ
يعني أو يقرأ القارئ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، مع أن القارئ ليس هو المقرئ، المقرئ مستمع والتلميذ قارئ. نعم يصلح يقرأ ويقرأ.
نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسن
يقول
أن يقول
إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول أي القارئ حدثني. عندك أن تقول كلكم ما أشار النص الثاني يقول ما أشار النص الثاني
لكن الشيخ مو نعم أليس قصد يعني سفيان أن السامع يقول وليس القارئ؟ أليس قصد سفيان أن السامع يقول وليس القارئ؟
إذا قل عن المحدث
نعم ليس القارئ
إذا قل عن المحدث فلا بأس أن يقول القارئ حدثنا.
ما قصد القارئ الشيخ؟ قصد من سمع من الجالسين؟
لا لا يعني نقول القارئ.
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
قول المؤلف باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما، الظاهر هذه لا تتم هذه الترجمة في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما، فهل تكلم عنها الشارح؟ العين
ما ذكر الباب الشيخ أصلا لم يترجم على الباب.
نعم
هنا قال
يقول
أيسى لله تعالى زيادة العلم، وهذا صاحب في رواية ابن عساك والأصيل وأبوي ذر والوقت، والباب التالي له ساقط عند الأصيل وأبي ذر وابن عساكر باب قراءة والعطاء المحدث.
إيه هذا هو الظاهر صواب الترجمة باب القراءة والعرض على المحدث.
شرح يقول قوله باب القراءة والعرض على المحدث لم يذكر باب ما جاء في المشروع.
أي هذا هو الظاهر ما له معنى ترجمة. طيب القراءة والعرض على المحدث، رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. معنى القراءة جائزة يعني أن يقرأ التلميذ على المحدث على الشيخ. قال جائزة وهي من صيغ التحمل، يعني نوع من أنواع التحمل أن يقرأ التلميذ والشيخ يقرأ. لكن في النهاية يقول مالك وسفيان رأيا أن القراءة على العالم وقراءته سواء، سواء بمعنى سواء في الرواية، فيجوز أن يكون التحمل بقراءة الإمام على الطالب أو بقراءة الطالب بقراءة الأستاذ على الطالب أو بقراءة الطالب على الأستاذ، أو أنهما سواء في الحكم. الظاهر الأول، لكن نسأل هل هما سواء في الحكم أو أن قراءة الشيخ أقوى من قراءة الطالب؟ نعم أو قراءة الطالب؟ نعم الظاهر أن قراءة الشيخ أقوى بالتحمل، لأن قراءة الطالب على الشيخ، الشيخ مطلوب والطالب طالب، والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام الطالب، فربما يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ ينعس فيه نوم. نعم وهذا كثير. لكن إذا قرأ الشيخ على الطالب فالغالب أن الطالب لا ينام لأنه إيش؟ طالب مهتم هو الذي يريد. فقراءة الطالب على الشيخ ضعيفة بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب، فيكون معنى قول مالك وسفيان هما سواء أي في أنهما صيغتان من صيغ إيش؟ التحمل، وليس المعنى أنهما سواء في القوة. نعم
شيخ أليس مالك ثبت لم يثبت عنه نهائيا أنه قرأ على موطأ على أحد، بل كلهم يقرؤون عليه، حتى كان يقول يا أهل العراق ألا تدعون تشددكم إنما القراءة مثل السماع.
نعم هذا بارك الله فيك قد كتب وألف ولا حرج أن يقرأ عليه، لكن عندما يريد أن يروي الحديث واحدا حديثا واحدا بعينه، فهل الأقوى أن يقرأ هو أو أن يقرأ والتلميذ والطالب يسمع، أو أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع؟ نرى أن قراءة الشيخ والطالب يستمع أقوى لا شك، لأن الطالب هو المهتم يريد أن يتحمل. أما ما ذكره من الاستدلال
يا شيخ
احتج بعضه.
طيب ليش ما تقرأ علينا أنت؟
نعم
إيه.
أنا أشرح، ما أرمي، ما لست أروي لكم، أنا أشرح لكم، أنتم تقرؤون كتابا مرويا منتهي مؤلف وأنا أشرح. طيب أنا وفرت مشكلة. نعم إيش الله المستعان. طيب احتج بعضهم في القراءة على الآن بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. هل هذا الاحتياج صحيح؟ نقول: نعم، له نوع من الصحة، له نوع من الصحة. وقد يقال إن الرجل استفهم ولم يقصد القراءة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قراءة شيء يرويه الرسول، إنما استفهم فأجيب. لكن لو أراد أن يتكئ إنسان عليه ويقول: هذا دليل على أن الإماء، على أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع، لو أراد أن يتكئ على هذا فأرجو أن لا ينكسر هذا العصر. نعم. طيب ثم قال أيضا: واحتج مالك بالصف يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، وهم لم يقرأوا. يكتب الصف ويقال: شهد فلان بكذا وكذا وكذا، ثم يقرأ عليهم فيجيزون. وكذلك أيضا ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني. مع أن المقرئ لم يقرأ، لكن التلميذ يقرأ عليه فيقول: أقرأني فلان. يقول نور سيار. طيب
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آه الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الحديث فيه فوائد: أولا، جواز دخول البهيمة إلى المسجد، ولكن هل يشترط أن تكون البهيمة مما بوله وروثه طاهر؟ نقول أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وأما على سبيل المرور فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد، ولكن على سبيل الإبقاء والثبوت لا، إلا ما كان بوله وروثه طاهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن بول الإبل وروثها طاهر، وهذا أمر لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرهط من جهينة وعكل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. ويبقى الإشكال كيف يقال كذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أعضان الإبل؟ والجواب أن يقال إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروث، وإلا لكان النهي يشمل ما كان من أعطائها من أعطانها أو مباركها ولو لم تكن عطنا. لكن أعطان الإبل قال بعضهم إن النهي عن الصلاة فيه من باب التعبد وليس له علة معقولة لنا، وقال بعضهم بل العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يروى عنه أنها خلقت أي الإبل من الشياطين، فتكون معاطنها مأوى للشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واسعا كبيرا، لكن المسقف منه ليس كبيرا، لكن الرحبة رحبته كبيرة واسعة، ولهذا تضرب فيها الخيام كما ضربت خيمات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، وكما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ومن فوائد هذا الحديث بساطة النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع أصحابه، يجلس معهم ويتكئ بينهم ويكون المجلس بينهم مجلس أدب واحترام، لكن مجلس بساطة ما في التكلف، ولهذا قال إنه قال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. ومن فوائد هذا الحديث أن لون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب من لونه، وإلا فإن لونه أزهر، يعني سواد في بياض، لكن البياض أغلب عليه. ومن فوائد هذا الحديث جفاء هذا الأعرابي ضمان المثال، حيث قال في الأول أيكم محمد ولم يقل أيكم رسول الله، ومنها أنه استفت قال ابن عبد المطلب، ومعروف أنه هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ومما يدل على جفاء هذا الرجل أنه قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، لكنه تأدب بعض الشيء فقال فلا تجد في نفسك علي في نفسك. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان غيره لرد عليه لما قال مشدد عليه قال اذهب فلن أجيب، لكنه قال سل والله أعلم. يقول جاء في حديث ابن هريرة عند البخاري أن من صلى على الجنازة ثم تبعها كان له قراط، ومن صلى عليه ولم يتبعها كان له قراط، فما هو حال من تبع الجنازة ولم يصلى عليها له قراط أم لا؟ ليش من صلى عليها إذا تبعها؟ صلى عليها في المقبرة حتى يحصل قراطا. اي ولا بالمفرد، حديث عام، الحديث عام. لا، لانه كان مشاهدا حتى تدفن، وهذا او السليم يقول: هل يجوز ادخال الكتب التي فيها صور داخل المسجد للمذاكره فيها في وقت الامتحانات؟ نعم يجوز، اذا بس على كل حال يكون الكتاب مصفط ما تكون علنا احسن. يقول: هذا ذكرت مما سبق ان المحرم لا يستباح الا لضروره، وان المحرم للذريعه يستباح للحاجه، فهل من ضابط للتفريق بينهما؟ نعم، المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضروره كالميته، والمحرم لغيره لكونه ذريعه يعني هو لا 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 يتضمن مفسده لكن يكون ذريعه.
من فضلك اقلب الشريط.
مثل نظر المرأة حرام، لكن عند الخطبة